بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب هل يقال مسجد بني فلان؟ ذكر الترجمة بصيغة الاستفهام ثم ذكر الحديث مدللا على جواز ذلك، أن ينسب المسجد إلى بانيه أو إلى من يصلي فيه أو نحو ذلك ليعرف. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الدمشقي، قال: أخبرنا مالك وهو ابن أنس ابن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني، عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. والشاهد من الحديث إلى مسجد بني زريق، أي نسب المسجد إلى أهله، إلى من يصلي فيه، إلى بني زريق. وهكذا أيضا شهر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا مسجد قباء باعتبار أنه بقباء، ومسجد بني سلمة لأنهم بنوا ويصلون فيه. والأدلة على تسمية المسجد كثيرة، وأن لا محظور في ذلك ليعلم، وإن كانت المساجد لله، وأن المساجد لله. قال الحافظ: وإنما أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام لينبه على أن فيه احتمالا، إذ يحتمل أن يكون ذلك قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم، بأن تكون هذه الإضافة وقعت في زمنه، مسجد بني زريق، مسجد بني فلان، ويحتمل أن يكون ذلك مما حدث بعده، والأول أظهر، والأمر كما يقول رحمه الله. والجمهور على الجواز، والمخالف في ذلك إبراهيم النخعي فيما رواه ابن أبي شيبة عنه أنه كان يكره أن يقول مسجد بني فلان ويقول مصلى بني فلان لقوله تعالى: وأن المساجد لله. وجوابه أن الإضافة في مثل هذا إضافة تمييز لا ملك، حتى يتميز مسجد عن مسجد بهذه الإضافة وبهذه التسمية. وقوله سابق بين الخيل التي أضمرت، أي خفيفة البطون التي أضمرت تجوع ثم تعطى أطعمة لا تثقلها وتفيدها كثيرا، تأتيها تستفيد من ذلك الطعام قوة ولا يثقلها ذلك الطعام، فتصير مضمرة خفيفة. وبعضهم يعطي الفرس الزبيب، يعطيه بالزبيب حتى يقوى. فكان يسابق بين الخير التي ضمرت من الحفياء، وهو مكان في المدينة، وأمدها ثنية الوداع، أي تنتهي هذه المسابقة بثنية الوداع بين الخيول المضمرة، وهي مسافة طويلة، ودونها من ثنية الوداع إلى بني زريق. وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية، أي من ثنية الوداع، إلى مسجد بني زريق التي لم يقصد تضميرها. ولا شك أن سيرها دون سير الخيل المضمرة، وجاء في الحديث الصحيح الذي في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة لشجرة لا يقطع الراكب المضمر بفرسه المضمر السريع 100 عام لا يقطع ظلها، وكما قال عليه الصلاة والسلام الفرس المضمر السريع. والمقصود من هذه المسابقة التدرب على الخير، وأيضا التقوي وإعداد الخيل وتهيئتها للقتال، وهذا من الإعداد الذي أمر الله به بقوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها، سابق بالخيل. وقال رحمه الله: باب القسمة وتعليق القنو في المسجد، أي القسمة في المسجد، قسمة الأموال، وهكذا تعليق القنو وهو العذق من التمر في المسجد ليأكل منه المحتاج إلى ذلك، أي أن صنع ذلك في المسجد لا حرج فيه. قال أبو عبد الله وهو البخاري: القنو والعذق، العذق من التمر، وهو العرجون بما فيه، العرجون بما فيه من التمر ما يحمل. قال أبو عبد الله: العذق القنو العذق، والاثنان قنوان، والجماعة أيضا قنوان، فيستوي لفظ المثنى والجمع، مثل صن وصنوان. والصن هي النخلات التي يجمعها جذع واحد، ومن ثم تتفرع أغصانها، النخلات التي يجمعها أصل واحد صنوان، زرع ونخيل صنوان وغير صنوان، وغير صنوان أي النخلة التي لها ساق واحد. وفي ما ذكره البخاري رحمه الله في هذه الترجمة وهذا التفسير جواز تعليق، بيان جواز تعليق العذق في المسجد، وهذا الذي كان يفعله الصحابة، كان أحدهم يأتي بالقن والقنوين ويعلقهما، يعلقه في المسجد، فيأتي أهل الصفة ويأكلون من ذلك التمر، وفيه وضع التمر في المسجد لحاجة الناس للجائع. وفي الحديث: بيت لا تمر فيه جياع أهله، إذ أن التمر يصلح للأكل في أي وقت، متى ما جاع الإنسان أكل ولا يحتاج إلى كلفة، فيشبع الجائع، وهذا من الصدقة العظيمة، الصدقة بالتمر. من تصدق بتمرة من كسب طيب تقبلها الله عز وجل بيمينه، فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة، أي ولد الخيل. وقال إبراهيم هو ابن طهمان، وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، أي إلى ذلك المال، لزهده فيه. فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، أي إلى ذلك المال، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه. إذ جاء العباس، هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، العباس بن عبد المطلب، فقال: يا رسول الله اعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، أي يوم بدر أسر هو وابنه عقيل، أسرهما المسلمون، ففاد نفسه عقيلا بمال، فيريد تعويضا أو إعانة، فقال: فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، عقيل بن أبي طالب هو ابن أخيه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحث في ثوبه ثم ذهب يقله، أي يحمله، فلم يستطع. فقال: يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه إلي. فقال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يقله. فقال: يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه علي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم، أي وهناك منها درهم، أي أنفقه كله، أعطاه الناس ولم يرجع منه بشيء، سبحان الله، ولم ينقل أنه أخذ شيئا عليه الصلاة والسلام. وهذا كما ترون ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم مشيرا إلى صحته، وقد وصله أبو نعيم في مستخرجه والحاكم في مستدركه عن طريق أحمد بن حفص ابن عبد الله النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم الضهمان. فالحديث ثابت، ذكره البخاري معلقا وقد وصله غيره، هو حديث ثابت، وفيه جواز وضع المال في المسجد وقسمته فيه، وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد في المال وفي الدنيا، وأنه لا يبالي به. وفي عهد عمر رضي الله عنه فتح الله على المسلمين من الفتوح، وأخذوا أموال كسرى وكانوا يجرونها بالعربات من الذهب والفضة واللآلئ ونحو ذلك، فجاء بشيء كثير في عهد عمر رضي الله عنه، فأمر أن يوضع في المسجد، قال لا يعني يدخل تحت سقف، يضعه في المسجد، فوضعه في المسجد، وأمر أن يغطى فغطي عليه، فلما صلى الفجر أمر بكشف ذلك الغطاء، فاجتمع فحضروا من في المسجد، فجعل عمر يبكي رضي الله عنه، قالوا يا أمير المؤمنين تبكي في يوم يعني عز الله الإسلام بأن أظهرهم على كسرى وجاء الله بهذا المال؟ قال ما كان هذا بين قوم إلا يعني كان فتنة لهم، أو يعني جعل بعضهم على بعض بسببه أو بهذا المعنى، أي أنه فتنة. كم من أناس تقاتلوا من أجل المال ثم وضعوا في بيت المال أو صرف وراجع، وهذا المال كثير. قال وكان أكثر ما أكثر أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء به من البحرين، لأن أهل البحرين كانوا يدفعون خراجا سنويا ويجمع فيؤتى به في كل سنة، فجاء بهذا المال بهذه الكثرة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه من ذلك المال. إذ جاءه العباس فأراد كما كبيرا، فقال يا رسول الله أعطيني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلة، فقال له رسول الله خذ، لأنه عمه، خذ ما شئت. فالعباس أخذ شيئا لا يطيق حمله، لأن المال محبوب إلى النفوس، فأخذ شيئا لا يطيق حمله كما ذكر في الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام أبى أن يحمل على عمه أو يأمر من يحمل على عمه ذلك المال، لأن هناك أناسا محاوي يحتاجون، وإلا لا يبالي بالمال. بعدما نثر منه العباس مرتين أقله، يعني حمل أو أخذ ما يستطيع حمله، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم بصره، فأتبعه بصره حتى خفي علينا، أي متعجبا من هذا الصنيع من شدة الحرص. وغالبا أن الإنسان إذا كبر يا أخواني يشتد حرصه أكثر من الصغير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يهرم ابن آدم تشبه فيه خصلتان، الحرص والأمل، طول الأمل وكثرة الحرص، والحرص على الدنيا أكثر من الشاب. بعض الشابات تجد عنده من الحرص الشيء الكثير، وما بقي بينه وبين القبر إلا كما يقال مسافة يسيرة، قد دنا أجله ومع ذلك حريص على الدنيا، بخلاف الصغير دون ذلك الحرص. الدنيا فتنة. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم، وفيه أن المال إذا جاء يبادر في قسمته، إذا جاء لمصالح المسلمين يبادر في تصريفه إلى مصارفه وإلى من هو محتاج إليه، إن كان الإمام عازما على شيء يصرفه. وجاء في حديث أبي سروعة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم قام يتخطى رقاب الناس بعد الصلاة مباشرة حتى تعجب الناس من سرعته، فذهب وتذكر تبرا من ورق أو ذهب فأمر بقسمته، قال فكرهت أن يحبسني حتى أقسم أو أن تغرب الشمس قبل أن يقسم، في المبادرة لفعل الأعمال الصالحة وإنفاذ الأعمال الصالحة صدقة أو غير صدقة. الإنسان يبادر لا يماطل، الإنسان معرض للموت، والأدلة المسارعة والمسابقة للخير تدل على ذلك. والشاهد من هذا الحديث باب القسمة وتعليق القنو في المسجد، لم يذكر الإمام البخاري رحمه الله ما يتعلق بتعليق القنو والعذق في المسجد من التمر هنا، وإنما جاء في أحاديث أخر أشار إليها بهذه الترجمة، وأيضا ذكر ما يقاس عليه. فبما أن التمر يعلق له، أو بما أن المال يوضع في المسجد ثم يقسم فيه لذوي الحاجات، فكذلك التمر يعلق في المسجد لمن أراد أن يأكل من كان محتاجا إلى ذلك. نكتفي بهذا والحمد لله فيما يتعلق بدرس البخاري.